بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: الوجه الثاني أن يقال لهم: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية، وإذا كان كذلك لم ينبغي لكم أن تدخلوا في شريعة إيمانكم من الأسماء إلا ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام، والأنبياء لم يسم الله أحد منهم جوهرا، وإنما سماه بذلك أرسطو وأمثاله، وهؤلاء كانوا مشركين يعبدون الأصنام، ولم يكونوا يعرفون الله المعرفة الصحيحة، ولا يقولون إنه خالق السماوات والأرض، ولا إنه بكل شيء عليم، ولا على كل شيء قدير، وإنما كانوا يعبدون الكواكب العلوية والأصنام السفلية، ويعبدون الشياطين، ويؤمنون بالجبت والطاغوت. وإنما صاروا مؤمنين لما دخل إليهم دين المسيح صلوات الله عليه وسلامه بعد الإسكندر المقدوني صاحب أرسطو بنحو 300 سنة، وكانوا يسمون الملك من ملوكهم بطلميوس، كما تسمى القبط ملكها فرعون، كما تسمي القبط ملكها فرعون، والحبش ملكها النجاشي، والفرس كسرى، ونحو ذلك. وحينئذ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين إلى طريقة الكفار والمشركين المعطلين من الضلال المبين. وفي كتبهم أن بولس لما صار إلى أثينا دار الفلاسفة وفيها دار الأصنام، وجد مكتوبا على باب دار العلماء والأصنام مكتوبا: الإله الخفي الذي لا يعرف هو الذي خلق العالم. فكانوا لا يعرفون رب العالمين، فكيف يعدل عن طريقة رسل الله وأنبيائه كموسى وداود والمسيح إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين المعطلين؟ ولكن النصارى ركبوا دينا من دينين، من دين الأنبياء الموحدين ودين المشركين.
ركبوا دينا
من دينين،
نعم،
من دين الأنبياء الموحدين ودين المشركين، فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء، وقسط مما ابتدعوه من دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم، كما حدثوا ألفاظ الأقانيم، وهي ألفاظ لا توجد في شيء من كلام الأنبياء، وكما أحدثوا الأصنام المرقومة بدل الأصنام المجسدة،
يعني الصور التي لا ظل لها، مثل الصور التي يرسمونها في كنائسهم رسم، والمجسدة يعني التي تكون منحوتة، يعني إما من ذهب ولا من فضة ولا من معادن أخرى، فهذه مجسدة. فالصورة نوعين، صورة مجسمة وصورة غير مجسمة، تكون مرسومة باللون فقط. ويعبدون هذه وهذه. نعم.
أحسن الله إليك. والصلاة وهي ألفاظ، كما أحدثوا ألفاظ الأقانيم وهي ألفاظ لا توجد في شيء من كلام الأنبياء، وكما أحدثوا الأصنام المرقومة بدل الأصنام المجسدة، والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب بدل الصلاة إليها، الصيام في والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب بدل الصلاة إليها.
إيش بدل الصلاة؟ عندك سيئة؟
أحسن عليك.
طيب. والصلاة إلى الشمس والقمر.
والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب بدل الصلاة إليها، والصيام في وقت الربيع ليجمعوا بين الدين الشرعي والأمر الطبيعي وغير ذلك. الوجه الثالث قولهم إن الذي يشغل حيزا ويقبل عرضا هو الجوار الكثيف، فأما الجوهر اللطيف فما يقبل عرضا ولا يشغل حيزا، مثل جوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. فيقال الكلام في الجواهر، هل هي منقسمة إلى متحيز وغير متحيز، أو كلها متحيز هو متصل بالكلام على نفس الإنسان الناطقة؟ فنقول إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة ووجود الجن، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك سلف الأمة وأئمتها يعرفون وجود النفس التي يروح الإنسان، التي تفارق بدنه حين الموت، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. وإن كان كثير من أهل الكلام يزعم أنها عرض من أعراض البدن أو جزء من أجزائه، فهذا قول محدث في الإسلام لم يذهب إليه أحد من السلف والأئمة، وإن كان محكيا عن أكثر المتكلمين، فليس الذين قالوا هذا من سلف الأمة ولا أئمتها، بل هم من أهل الكلام المحدث المذموم عند السلف وأئمة الأمة، وكثير من المتفلسفة الداخلين في أهل الملل يقولون إن الذوات التي تسميها الأنبياء والملائكة هي التي تسميها المتفلسفة المشاؤون عقولا أو عقولا ونفوسا، وهذا غلط عظيم كما قد بسط في موضعه. فإن العقول التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة لا حقيقة لها عند الرسل وأتباعهم، بل ولا حقيقة لها عند العقل الصريح أنها أعراض قائمة بأنفسها، وقد صرحوا بأن واجب الوجود نفسه هو علم، وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم، ونفس تصور هذا القول يكفي في العلم بفساده. كما أن هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لا يعرفون الملائكة بل ولا الجن، وإنما علمهم بمعرفة الأجسام الطبيعية، وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل النزر، باقي
قليل النزع.
وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل النزر باطل أكثر من حقه كما قد بسط في موضع آخر. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفاك إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر، فهو مبدع ما تحت فلك القمر. وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن مضمون هذا أن ملكا من الملائكة خلق كل ما تحت السماء، وملكا فوقه خلق كل ما سوى الله سبحانه. وهذا من أعظم الكفر في دين المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأخبر أن الملائكة لا تسبقه بالقول ولا تعمل إلا بأمره، فضلا عن أن يكون ملك وخلق كل شيء. وهؤلاء يقولون إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل إنما هو فيض من هذا العقل الفعال على قلوب الأنبياء. والله تعالى عند هؤلاء لم يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا محمدا ولا غيرهم من الرسل، ولا يعرف الجزئيات، بل عند أرسطو وأتباعه أنه لا يعلم شيئا من الأشياء، بل ولا خلق عندهم شيئا، بل ولا يقدر عندهم على خلق شيء، فضلا عن أن يكون في كل شيء على كل شيء قدير، وأن يكون قد أحاط بكل شيء علما. وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية وأثينة وغيرهما من مدائن فلاسفة اليونان، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وكان هذا قبل المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة، ولم يكن وزيرا لذي القرنين الذي بنى سد يأجوج وماجوج. وكان عامة علم القوم على العلم الطبيعيات والحسابيات، وأما العلم الإلهي وهو الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة وهو منتهى فلسفتهم، إنما تكلموا فيه على أمور كلية. قسموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض يجمعها بيتان: زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان متكي، في يده سيف نضاه فانتضى، فهذه 10 مقولات سواء. وهي الجوهر والكم والكيف والأين ومتى والإضافة والملك والوضع وأن يفعل وأن ينفعل. وقد نازعه أتباعه وغيرهم في هذا الحصر وقالوا إنه لا دليل عليه، ومنهم من جعلها 3 ومنهم من قال غير ذلك، وأثبت العلة الأولى بناء على حركة الفلك وأنه يتحرك حركة شوقية فلا بد له مما يتشبه به، فالعلة الأولى هي علة لحاجة الفلك إليها من جهة أنه يتحرك ليتشبه بها كحركة المؤتم بإمامه والمقتدي بقدوته. وقد يقولون كتحريك المعشوق لعاشقه. وكلام أرسطو في ذلك موجود وقد نقلته بألفاظه وتكلمت عليه في غير هذا الموضع. وقد ذكر ذلك في مقالة الأم وهي آخر فلسفته ومنتهى حكمته وفي كتابها ثولوجيا. ولم يثبت أن الرب مبدع للفلك أن الرب مبدع للفلك ولا علة فاعلة ولا سماه واجب الوجود ولا قسم الموجودات إلى واجب قديم وممكن قديم
إلى واجب قديم وممكن قديم من أقواله.
بل ذلك فعل المتأخرين كابن سينا وأمثاله وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع. والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا إصلاح كلامه وتقريبه إلى العقول لعلة توافق ما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول. فتكلم عليه ثابت بن قران وبين أن الفلك إذا كان لا قوام له إلا بطبيعة ولا قوام لطبيعته إلا بحركته ولا قوام لحركة الإرادة إلا بمحرك الله. وزعموا أن المحرك يجب أن لا يكون متحركا وقرروا ذلك بأدلة فاسدة قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع. فقالوا إنه إنما تحرك الفلك من جهة نسبة الفلك به وإن لم يكن هو القادر على تحريك الفلك بل ولا شعور منه بالفلك. وعبر عن ذلك ابن رشد الفيلسوف وأمثاله فقالوا إنه يأمر الفلك بالحركة وقوام الفلك بطاعته لأمر الله مع أنه عندهم لا إرادة له ولا علم له بما يأمر به بل كونه أمرا هو معنى كون الفلك يتشبه به كما يأمر المعشوق وعاشقه أن يحبه وإن كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذلك. ثم لو قدر أنه هو الآمر فإنما يصدر بسبب أمره مجرد حركة الفلك. ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان لعسكر بأمر يطيعونه فيه فجعلوا الحركات معلولة له بهذا الاعتبار. لم يثبتوا أنه أبدع شيئا من الأفلاك والمناظر والمولدات ولا العقول ولا النفوس ولا أبدع عيانها ولا صفاتها ولا أفعالها بل غاية أن يكون آمرا لا بالحركة كأمر الملك لعسكره مع أنه عندهم ليس آمرا بالحقيقة بل ولا علم له بشيء من الموجودات بل غاية ما يزعم أرسطو واتباعه أن للفلك حاجة إليه من جهة تشبه به. وأما كونه هو علة موجبة للفلك وإنما يقول هذا من يقوله من متأخرين كابن سينا. وأما الفارابي فهو الذي وسع القول في هذا الباب وقسم الموجودات وأما الفارابي فهو الذي وسع القول في هذا الباب وقسم الموجود إلى واجب وممكن وجعل الأفلاك واجبة ممكنة به. وفي ذلك من الفساد والاضطراب ما ما قد بسط في غير هذا الموضع. وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته على كونه واجب الوجود. وأما الفارابي في كتابه أرى والمدينة الفاضلة وغير ذلك فاعتمد على كونه أول، وكذلك أرسطو في كتاب أثولوجيا اعتمد على كونه هو الأول وشبهه بالأول في المدد، وعلى ذلك بنون في الصفات، وأنا لو أثبتنا خرج عن كونه وأما الفارابي في كتاب رأي أهل المدينة
الفاضلة
وغير ذلك فاعتمد
على أهل المدينة.
وأما الفارابي في كتاب رأي أهل المدينة الفاضلة وغير ذلك فاعتمد على كونه أول، وكذلك أرسطو في كتاب أثولوجيا اعتمد على كونه هو الأول وشبيهه بالأول في العدد، وعلى ذلك بنون في الصفات، وأنا لو أثبتنا هذا خرج عن كونه أول، مع أنهم لم يقيموا حجة على كونه أول بهذا المعنى الذي زعموا، كما لم يقيموا حجة على كونه واجب الوجود بالمعنى الذي ادعوه، بل تكلموا بألفاظ مجملة متشابهة تحتمل حقا وباطلا، فإنه معلوم أن الله واجب الوجود بذاته موجود بنفسه، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والقديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال. وهؤلاء جعلوا وجوب الوجود بمعنى أنه لا يتعلق بغيره فلا يكون له صفة، وكونه أول بمعنى أول الأعداد الذي لا تعدد فيه. ومعلوم أن الواحد والأول المجرد عن كل شيء إنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان، فالذين يقدر واحدا واثنين وثلاثة وأربعة إلى سائر الأعداد المجردة، والعدد المجرد عن المعدود إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. فأما الموجود في الخارج فإنما هي أعيان قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، والأول منها هو ذات متصفة بصفاتها، لا يوجد شيء في الأعيان شيء ليس بذات قائمة بنفسها ولا صفة قائمة بغيرها، بل لا يوجد ذات مجردة عن صفاتها، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. ولكن نبهنا هاهنا عليها لأن هؤلاء القوم قالوا إنا نعجب من هؤلاء القوم أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة، ومن هذا صورته وقد قرأ شيئا من كتب الفلاسفة والمنطق، فما حقهم ينكرون علينا هذا؟ فكان كلام هؤلاء النصارى يتضمن تعظيم الفلاسفة وأهل المنطق، وأن من قرأ كتبهم عرف بها من الحق في الإلهيات ما لا يعرفه سائر أهل الملل. وهذا يدل على جهل هؤلاء النصارى بما جاءت به الرسل وبما يعرف بالعقل المحض. أما الأول فلأن المسيح وأتباعه كالحواريين ومن أتبعهم ومن اتبعهم كالحواريين ومن اتبعهم ليس فيهم من عظم هؤلاء الفلاسفة ولا استعان بهم ولا التفت إليهم، بل وهم عندهم من أئمة الكفر ورؤوس الضلال، وكذلك موسى وأتباعه وكذلك محمد وأتباعه، وليس في رسل الله وأنبيائه ولا في أتباعهم من يعظمهم ولا يستعين بكلامهم، بل الرسل وأتباعهم متفقون على تضليلهم وتجهيلهم. وأما العقليات فإنما يعظم كلام هؤلاء الفلاسفة في العلوم الكلية والإلهية. من هو من أجهل الناس بالمعارف الإلهية والعلوم الكلية، إذ كان كلام في ذلك فيه من الجهل والضلال ما لا يحيط به إلا ذو الجلال. وإنما كان القوم يعرفون ما يعرفونه من الطبيعيات والرياضيات كالهندسة وبعض الهيئات وشيئا من علوم الأخلاق والسياسة الدينية المدنية والمنزلية التي هي جزء مما جاءت به الرسل. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء بالعلوم الإلهية والإخلاق والسياسات، فضلا عما وراء ذلك. فاعتضاد هؤلاء النصارى بهؤلاء المتفلسفة يدل على عظيم جهلهم بالشرعيات والعقليات. وهذا قد بسط الكلام فيه الآن، وهذا قد بسط الكلام عليه في مواضيع متعددة، إذ كان الرد على الفلاسفة لا يختص به النصارى، فللكلام في ذلك معهم ومن يعظمهم من أهل الملل. ومعلوم أن المنتسبين للإسلام من أتباع الفلاسفة كالفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم أحذق بهم وأعلم من النصارى. وكتب الفلاسفة التي صارت إلى المسلمين من الطب والحساب والمنطق وغير ذلك هذبها المنتسبون إلى الإسلام، فجاء كلامهم فيها خيرا من كلام أولئك اليونان. والنصارى واليهود إنما يعتمدون في هذه العلوم على ما وضعه هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام، مع أن هؤلاء عند المسلمين جهال ضلال في الإلهيات والكليات، فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من اليهود والنصارى؟ ولما صار أولئك اليونان عارفين بالله موحدين له عابدين له مؤمنين عابدين له مؤمنين بملائكته وكتبه ورسله، لما دخل إليهم أتباع المسيح يدعونهم إلى دين الله الذي بعث به المسيح، وكل من كان من أتباع المسيح غير مبدل لشيء من دينه قبل الفسخ فإنه من المؤمنين المسلمين المهتدين، وهم من أولياء الله المتقين من أهل الجنة. ومن ظن أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان فإن ذلك
قل قف على هذا
أحسن الله إليك.